الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام. قال رحمه الله: من آيات حفظ الأمانات ومنها الوديعة. شأن الأمانة عظيم، وأعلاها أمانة الدين. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. والمراد بالأمانة هنا أمانة الدين، وهذا على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والإنسان ينبغي أن يحفظ هذه الأمانات كما أمر الله عز وجل بها: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن الأمانات التوحيد، وأداء الصلاة في أوقاتها، وأداء الزكاة، وأن تكون أمينا على صيامك وعلى جميع شأنك. والنوع الثاني من الأمانات ما يقع بين العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وكم نسأل من أناس يشكون من جور مدرائهم، فيقول أحدهم: ينقص علي في الإيجار، وينقص علي في حقوقي، فهل يجوز أن أخذ منه شيئا؟ نقول: لا يجوز، فإن هذه سرقة وخيانة، وليست هي بمسألة الظفر، جزاك الله خيرا. فإن بعضهم يستدل على هذا الصنيع بأنه مسألة الظفر. مسألة الظفر أن يكون لك عين من مال ونحوه فأخذها شخص غصبا أو بأي أوجه الأخذ، ثم أبى أن يعطيها ويردها، فإذا وجدتها بعينها جاز لك أن تأخذها. أما أن تكون مؤمنا على محل أو صيدلية أو شركة ثم تقول في نفسك: حقي أن يكون معاشي 5000 ريال في الشهر، وهو لا يعطيني إلا 2000 ريال، فأنا سأأخذ البقية من المال لأني لحقوق، هذه سرقة ولا تجوز. الله عز وجل قد حذر من ذلك: وهذه خيانة ولا تجوز. آيات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالإنسان ينبغي له أن يؤدي الحقوق التي عليه ويأخذ التي له. الحديث مختلف فيه، وقد حسنته في تحقيقه على كتاب الإيمان القاسم بن سلام والله أعلم. والإنسان كلما كان أمينا كلما كان محبوبا، ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. بل إن قريش كانوا إذا رأوه قالوا جاء الأمين جاء الأمين، وأمنه الناس على أموالهم حتى بعد النبوة، وما زال كثير من المشركين يضعون عنده أموالهم، وأمنه المسلمون على دينهم لأنه رسول الله ولأنه الصادق في قوله المصدوق من ربه الأمين في فعاله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذا الخلق. والباب الذي نريده الأمانة في الوديعة، إذ أن هذا من أبواب الفقه. والوديعة المال المتروك عند غير صاحبه ليحفظه لمالكه بلا عوض، ربما تودع عنده سيارة أو مكتبة أو طعاما أو كساء أو ما شئت من الأشياء، فإن هذا جائز، لا سيما الوديعة في هذه الأعيان. وأما الوديعة في الأموال فهي منقسمة إلى جائز وممنوع، أقصد في الأموال النقدية منقسمة إلى جائز وممنوع. فالجائز ما وضع عند أحدهم ممن يحفظ الأمانات بدون طلب زيادة في هذا المال المودع. الثاني ألا يستخدمه المستودع في معصية. الثالث إذا أذن له أن يستخدمه فيكون بغير ضمان، لا يضمن، ما على المحسنين من سبيل. لو وصل أحدهم وقال أضع عندك هذا المليون وداعه، علي أن أحفظه وأن أكون أمينا عليه، لكن إن قدر أن لحقه شيء بغير تفريط لا يلزمني شيء لأني محسن، والمحسن ليس عليه من سبيل. فهذه ثلاثة شروط. أما إذا كانت الوداعة على زيادة كما هو الصنيع الآن عند أصحاب البنوك، يأتي إليه يودعه مليون أو مليونين أو ثلاثة مليون ربما إلى أجل معلوم أو إلى أمر مفتوح، فيقول أريد نسبة كذا وكذا في هذه الوديعة، فيقال هذا حرام وربا. أو أن يضعها في بنك وحتى وإن لم يطلب زيادة إلا أنه يعلم أن البنك قد يستخدمها في التجارات المحرمة كالربا وغيره، فهنا لا يجوز أن يودعها. ومتى يجوز أن يودع في البنك؟ إذا كان خائفا على ماله ولم يأخذ زيادة ولم يتاجر بماله في الحرام، فله أن يودعها مع اجتهاده في حفظها في مكان غيره، أو أن يكون تاجرا ويحتاج إلى ما يسمى بالحساب الجاري الذي هو معمول به في كثير من البلدان، بحيث تدخل مالك في الصراف، فإذا ما ذهبت إلى بلد من البلدان تسحب مالك متى أردت وتسدد منه الفواتير وليس لك فيه ربح، ولا يتاجرون به في الحرام. فهذا يجوزه كثير من أهل العلم بشرط ألا تكون معاملة البنك كلها ربوية، إذا كانت كلها ربوية لا يجوز، لأنه سيستخدم المال في الحرام. والبعد عن البنوك أحوط وأولى، فإن كان البعد بسبب المعاملة الربوية فهو واجب، وإن كان البعد تورعا فهو مستحب وأجر، فإن الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وباب الودائع شأنه عظيم، فكم تحفظ فيه من أموال وتحفظ فيه من أعراض، ويأمن الناس فيه على أموالهم، ولا يجوز له أن يتاجر فيه إلا بإذن صاحبه، كما كانوا يفعلون عند الزبير رحمه الله ورضي عنه، كانوا يعطونه أموالهم ودائع فيقول بلدين بلدين، ويكون إلى أجل، متى طلبتها رددتها إليك، فكان يأخذها على هذا الحال. وعند بعضهم أن أبا موسى الأشعري كان أميرا على الكوفة أو البصرة، فمر من عنده عبد الله بن عمر وأخ له، فأعطاهم أموالا يؤدونها إلى عمر بن الخطاب، وقال لهم هل لكم أن تشتروا بها بضاعة، فإذا وصلتم المدينة بعتموها ثم سددتم أمير المؤمنين لعل الله أن يرزقكم. ففعلوا، فلما قدموا المدينة وفعلوا ما أمرهم به قال عمر هات المال والربح، هات المال والربح. فما زالوا يرددونه وهو يقول هات المال والربح. ثم إن بعض الصحابة قال له يا أمير المؤمنين أو تأخذ المال ونصف الربح كالمضاربة، فأخذ المال ونصف الربح. فالمضاربة جائزة بين الناس، لكن بشرط، لأن بعضهم الآن يقول لك أعطني مليون وأنا أعطيك في كل شهر 20,000 وآخر السنة أعطيك المليون، هذا ربا بعينه، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. ولكن إذا أردت أن تخرج من الربا فأن تقول هذا مليون تاجر فيه، وأنا وأنت في الربح والخسارة، ولي من الربح 20%، 30%، 50%، كم يتفقون. أما أن يقول لي 20,000، 30,000، 50,000، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تقرير، ربما ما يحصل إلا 50 يأخذها عليه والعامل يبقى بدون شيء، لكن لك 20% من جملة الأرباح، هذه مشاركة. مفهوم هذه يا أخوة؟ لأن هذه الآن انتشرت في كثير من البلدان، لا سيما بعض المصارف تقوم بها، وكذلك بعض التجار وبعض أصحاب الأموال يقول اعطني المال وأنا أعطيك في كل شهر كذا كذا 1000، وفي آخر السنة أعطيك جميع المال. أنت إذا كنت مستودعا غير ضامن أصلا، أنا لو أتيت إلى رجل منكم وأقول هذا 1,000,000 تاجر فيه لي ولك والربح بيننا، ما أنت ضامن، قد يروح 1,000,000 ولا يبقى منه شيء، قد يذهب ما يبقى منه شيء، وقد يربح. فإذا ربحت فأنا شريك لك في الربح، وإذا وقعت الخسارة فشريك في الخسارة. أما تحديد المبلغ وضمان رد المبلغ فهذا مخالف لشرع الله. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية في أمانة الولاية، ومع ذلك تدخل فيها جميع أنواع الأمانات. فالولاة أمناء على رعيتهم، والرعاة أمناء على أولياء أمورهم، إذا بايعوهم وأعطوهم صفقة أيمانهم فالسمع والطاعة في المعروف. والأمراء يجب أن يقوموا عليهم بأكمل أنواع الأمانة، فيعطونهم الحق الذي لهم، ويعينونهم، ويقضون عن المديون دينه إلى غير ذلك. إن الله يأمركم، وأمره للوجوب، أن تؤدوا الأمانات، أن تدفعوا الأمانات التي استؤمنتم عليها ومنها الودائع إلى أهلها، أي إلى مستحقيها، سواء هم الذين أعطونكم أو أعطوكم لتؤدوها إلى غيرهم. رجل أعطاك 50,000 وقال أدها إلى زيد من الناس، وجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى صاحبه لأنها صارت عندك وديعة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأن الأحكام غالبا يقع فيها الجور والظلم، إلا الحكم الموافق لشرع الله عز وجل. ولم يقل وأن تحكموا بالمساواة، فالدعوة إلى المساواة ليست من الدين. المساواة قد تتخالف مع الدين في كثير من الأمور، وإنما المساواة فيما أمر الدين فيه بالمساواة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مساواة بين الذكور في الإرث ومساواة بين الإناث في الإرث، وهكذا المساواة بين الأب والأم في السدس. أما أن يأمر بالمساواة في كل المسائل فهذا صعب ولا يجوز، ولكن العدل، كالرجل له زوجتان إحداهما معها 5 أولاد والأخرى معها ولد واحد، فهل نلزمه بالمساواة هنا؟ لا يجوز. لو ألزم بالمساواة في النفقة وفي عدد الغرف في السكنة وفي كثير من الأمور لشق عليه، لكن يلزم بالعدل. اعدل بين أبنائك، اعدل بين نسائك. وأيضا في أمور العشرة، لو ألزم بالمساواة للزمه أمور ربما تشق عليه، لكن يؤمر بالعدل وهو ما في طاقته المبيت كما دل عليه الشرع. إن الله نعم يعظكم به، فيه أن الله يوصف بوعظ بالوعظ، إذ أنه يعظ عباده بالآيات البينات. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا لأفعالكم. فإن أديتم الأمانات جازاكم عليها بالكرامات، وإن ضيعتم الأمانات كان مصيركم المهانات، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا فلتتفطن عبد الله، أنت الآن مقبل على شهر لقراءة القرآن كثيرا وسماع القرآن كثيرا، فتدبر خواتم الآي، فإما أن تكون للرجاء وإما أن تكون للوعيد. فهنا قوله إن الله كان سميعا بصيرا للرجاء والوعيد. من أدى الأمانات فإن الله سامع لقوله، مبصر لفعله، وسيجازيه الجزاء الأوفى. ومن ضيع الأمانات فإن الله سامع لقوله، مبصر لفعله، وهو متوعد على ذلك بعذاب أليم، نسأل الله السلامة. ومن الأمانات قصر الجنابة، ذكر العلماء أنه من الأمانات، لأن الإنسان أمين على نفسه في هذا الباب. ويجوز أن تودع عند المسلم وعند الكافر إذا أمنت على مالك، ويجوز أن تستودع للمسلم وتستودع للكافر إذا أمنت وكان المال المعاملة فيه على وفق الشرع. فإن هذه المعاملات قد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع غيرهم من المشركين. وأعظم الوديعة أن تستودع الله عز وجل نفسك. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأعله بعضهم بالوقف، إن نبي إن لقمان الحكيم قال: من استودع الله شيئا حفظه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أصحابه قال: أستودعكم الله. قال: من آيات حفظ الأمانات ومنها الوديعة: الأمانات في اللغة جمع أمانة، وهي الطمأنينة والاستقرار، وتطلق على المؤتمن عليه وهي المراد هنا. فالأمانة اصطلاحا ما اؤتمن عليه المرء من مال أو حق. والوديعة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة من الودع، من الودع، وهو الترك. وفي الاصطلاح: المال المتروك عند غير صاحبه ليحفظه لمالكه بلا عوض، وهي من الأمور المباحة بالنسبة للمودع مالك الوديعة، والأمور المستحبة بالنسبة للوديع الحافظ للمال، لأنها من الإحسان المأمور به في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قوله: تفسير الكلمات: أمركم يطلب منكم، تؤدوا توصلوا الأمانات، أي ما أؤتمنتم عليه من مال أو حق، حكمتم قضيتم بالعدل بإعطاء كل ذي حق حقه من غير ميل. نعم أصله نعم، فأدغمت الميم في ما ثم كسرت العين لسكون ما يليها، وقيل كسرت على الأصل، إذ أصلها نعم وما فعل والمخصوص، وما فاعل والمخصوص محذوف نعم. يعظكم يذكركم، كان فعل ماض صورة لا معنى، لأنه مجرد عن الزمان. هنا ابن عباس لما سئل عن قول الله عز وجل: إن الله كان عليما حكيما، فسره بأنه كان وما زال، فإن كان هنا تفيد اللزوم والاستمرار. سميعا ذو سمع، والسمع إدراك الأصوات بالسمع. بصيرا ذو بصر، والبصر إدراك المرئيات بالبصر. قال: المعنى الإجمالي يخبر الله تعالى أنه يأمر عباده بأمرين، أحدهما في الأمانات والثاني في الحكم بين الناس. فأما الأمانات فأمر الله تعالى أن تؤدى إلى أهلها، وهو شامل لكل ما اؤتمن عليه المرء من أموال أو حقوق، فيدخل فيه حفظ الوديع لما استودع عليه، والأجير للعين المؤجرة، والوالي للولاية، ونصب من هو أصلح، وولي اليتيم لمال اليتيم، وغير ذلك. وأما الحكم بين الناس فأمر الله تعالى أن يحكم بينهم بالعدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه حسب ما جاءت به الشريعة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى الله تعالى على ما أمر به، مبينا أنه من المواعظ التي يتذكر بها أولو الألباب. ثم ختم الله تعالى الآية بما يشعر بالتهديد لمن خالف بذكر اسمين من أسمائه، وهما السميع البصير، يسمع من خان الأمانة بقوله، ويرى من خانه بفعله. وقد اشترك اسم السميع والبصير في كثير من الآيات، يختمها الله عز وجل بقوله: وكان الله سميعا بصيرا. قال: من فوائد الآية: واحد، وجوب أداء الأمانات إلى أهلها. اثنين، وجوب حفظ الأمانة فيما تحفظ فيه عادة. ثلاثة، أن الأمين لا يبرأ بدفع الأمانة إلى غير أهلها إلا بإذنهم. وهذه الثلاث محل الاستشهاد بالآية. لو قال واحد: أؤمنك هذا المال، ثم يقوم يدفعه إلى غيره ويقول: أخذه مني، هذا يصلح أم لا يصلح؟ لا يصلح. احفظ الأمانة إن كنت تستطيع أن تحفظ الأمانة، وإلا قل له من قبل أن تأخذ: يا أخي ما أستطيع، لا قدر لي، لأن هذه حقوق. قال: أربعة، وجوب اختيار الأصلح في التوظيف، لأن ذلك من أداء الأمانات إلى أهلها. خمسة، وجوب الحكم بين الناس بالعدل، وهو ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. ستة، أن ما يأمرنا الله تعالى به من الأحكام مواعظ يتذكر بها أولو الألباب. سبعة، أنها أحق بالالتزام والتنفيذ من غيرها، لأنها محل الثناء من الله تعالى. ثمانية، إثبات اسمي السميع والبصير وما دل عليه من صفتي السمع والبصر لله تعالى. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.